نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائنا المشاهدين أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة دكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ عبد الله.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك يا حسن.
نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج حيث يجيب الشيخ عبد الله على أسئلتكم في كل حلقة. نبدأ شيخنا باستعراض بعض أسئلة المشاركين.
نعم.
ماجد الخالدي من الأردن يسأل يقول أنه بينشي مكتبة جديدة صغيرة فما هي الكتب التي تنصحني بها في البداية لشرائها لكي تشجعني وتغذيني وتنشطني بإذن الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاة. أما بعد، طبعا هذا السؤال يتكرر كثيرا لكن بأساليب مختلفة، كل مفادها أنه مبتدئين في إنشاء مكتبة، والجواب واحد في الجميع: المكتبة تابعة للطلب، طلب العلم الأصل هو طلب العلم، والمكتبة تابعة له لأن هي روافد له أصلا للعلم. فطالب العلم أثناء طلب العلم سيكون مكتبته تباعا، وهذا أفضل ما يكون في تكوين مكتبة، لأن لا يتأتى إطلاقا مهما بلغ عندك الوقت يا حسن والمال ولا أي مكان ولا أي مكان من الأسباب أنك تجمع مكتبة دفعة واحدة، هذا صعب يعني، إلا ما يفوتك أشياء كثيرة، لكن اجعلها مع مراحل الطلب. المبتدئ يحتاج إلى كتب لا يحتاجها المتوسط، والمتوسط يحتاج كتب لا يحتاجها من هو اللي قبله، وهكذا. فيبدأ هو ينشئ، إذا استشرح كتابا على شيخ، الشيخ يدله مثلا على كتاب ملاحق للكتاب هذا مهم يدارسه معه، يقرأ ما حوله وشروح أخرى مطبوعة، وبهذه الطريقة يتتفرع الكتب التي يقرأها ويدرسها تدل على كتب أخرى، لأن سبحان الله الكتب كاشفة على كتب أخرى إما مدحا أو ذما، وبهذه الطريقة تتوسع عندك مداركك في معرفة الكتب المهمة والذي يبنى بعضه على بعض وأهمية هذا وما يحتاج إليه، وهكذا بهذه الطريقة. فدائما نقول لهم مكتبة التكوين مكتبة تابعة لقضية الطلب، طلب العلم هو الأصل عندنا وهذا تابع له.
ريان حسن من السودان يسأل عن أفضل وأسهل شرح لكتاب كشف الشبهات.
طبعا والله انا ما ادري بالضبط ضابط اليسر والسهوله عنده،
يعني يقصد مبتدئ لكنه جيد
طبعا هو الشروح الموجوده عندنا مطبوعه، طبعا كثير من علمائنا المعاصرين ترى شرحوا الكتاب يعني لهم اما في دورات علميه او شروح في دروسهم. العلامة محمد ابراهيم رحمه الله له شرح مطبوع، كان الشيخ محمد بن قاستر هو اللي طبعها في مجلد لطيف، الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ صالح الفوزان، طبعا كل هؤلاء لهم شروح ومطبوعه يعني، ولاكثر من مره شرحوها ايضا. هناك بعض المعاصرين ترى في دورات علمية شرحوا الكتاب أيضا، عدد منهم في والصوتيات أكثر من المطبوع الورقي في بالنسبة للشروح هذه، لكن من أجمل الشروح يعني وفيها توسع وإضافة علمية شرح معالي الشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله في مجلد لا بأس به طبع في دار الحجاز، وأظن سبق أن عرضناه هنا يا حسان. الحقيقة شرح ماتع ومفيد، خاصة أن الشيخ وفقه الله له عناية كبيرة بكتب أئمة الدعوة ومعرفة أسباب تأليف هذا الكتاب وما احتف به من قبل ومن قبل، لأنه محمد عبد الله رحمه الله جمع أسباب أو شبهات كل القائلين في قضايا الاعتقاد يعني، جمعها في كشف الشبهات خاصة ما يتعلق بتوحيد الألوهية طبعا عندنا. لكن ترى أحسن طبعا للكتاب من حيث التحقيق ومقابلة النصوص والتعليق عليها ما قام بتحقيقه هي أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله بن عايض القحطاني، وهذا الكتاب الآن في حكم النادر طبع عام 1418، الآن هو 23 سنة يا حسان، والكتاب في حكم المفقود طبع في دار الصميع، وكان قدم له العلامة الدكتور الشيخ عبد الرحمن المحمود مقدمة جيدة، وهو حقق على 9 نسخ خطية أخونا عبد الله بن عايض القحطاني مع تعليقات مع أشياء مفيدة جدا، لكن الحقيقة يحتاج إلى إعادة طباعة مرة ثانية، ولا ما أدري بالضبط لماذا يعني أهمل طباعته، وهي أفضل طبعة موجودة عندنا للكتاب، والحقيقة حتى يحتاج إلى إعادة صف لأن صفه قديم يعني محشور حشر يعني بطريقة يعني كانت بداية الدار يعني من قبل، ونسأل الله أن ييسر ويعيد طباعته إن شاء الله.
آمين.
نبدأ بسم الله. هذا سلمك الله كتاب ماتع ضخم جدا أكثر من 1000 صفحة يا حسان، كما ترى ضخامته، وهذا بلا فهارس إطلاقا، لا فهارس ولا مقدمات ولا غيرها يعني، ولا جات العادة مقدمات يجي ترجم للعلم مثلا محل الدراسة للعلم ولا لا، هذا ما في، مباشرة دخل في الموضوع كم ورقة ودخل في الموضوع. وثم هو يقول ان كنت كان 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 يطالع كتب الشيخ العلامة محدث العصر الشيخ محمد ناصر الدين رباني رحمه الله، فكان يمر عليه احيانا من كلامه عن بعض الرواة انه لم يعرفه او لم يقف على له او لا يدري من هو او شيء من ذلك. قال هذا استرعى عليه انه كثير وليس بالقليل، فجاء وصار عنده مثل الخاطر، والان لماذا لا يكون له مشروع حديثي يتعلق بالرجال يتتبع فيه هؤلاء الذين قال عنهم الشيخ العلامة الألباني رحمه الله انه لا يعرفهم، وهو قد وقف لهم على تراجم. فأتى إلى كتب العلامة الشيخ بن الألباني كلها كاملة، هو ذكر في المقدمة الكتب التي جردها هي 111 كتاب تقريبا، كل كتب الألباني، هو الظاهر ما في إلا كتاب أو كتابين يعني كتب قدامه حتى لم يجرد كذا كتب. المقصود أنه جردها بالكامل بالكامل، واستخرج كل ما وقف على ما قال على ما فيه رحمه الله الألباني أنه لم أعثر عليه أو لم لا أعرفه أو لم أعرفه أو شيء من ذلك، جمعهم كلهم في هذا الكتاب، وبدأ يخرج لهم تراجم وجدت، إن كانت وجدت في كتب الرجال فإنه يذكر ترجمتهم، وإن كان لا توجد في كتب الرجال وإنما يوجد في أسانيد ذكروا بالأسانيد تعرفك شيخه وتلميذه، طبعا يصير روى عنه فلان وهو روى عن فلان وهكذا تعرفك، هذا نوع من الكشف عنه، يصير معروف أن شيخه فلان وراوي عنه فلان. وبهذه الطريقة ألف الكتاب ورتب الكتاب كامل الرواة ألف بائيا على الحروف التي رتبوا، وسمى كتابه بلوغ الأماني في تراجم الرجال الذين لم يعرفهم الإمام الألباني رحمه الله تعالى. والكتاب ضخم من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الكريم ابن رسمي ابن نمر آل الدريني وفقه الله، والكتاب من مطبوعات الدار الأثرية كما ترى الضخامة يا حسن. طبعا هو جمع قرابة 3247 علما، شوف علم ضخم جدا. ثم هو ذكر في المقدمة الأسباب التي دعت الشيخ الألباني رحمه الله لا يعرفهم، منها مثلا وجود التصحيف في المطبوع أو في المخطوط أحيانا، وهو يقول أن الكتب الذي رجع إليها حتى لو كانت مخطوطة كان يذهب ويرجع إليها حتى يعاين يعني، فإن وقع على نسخ خطية أخرى فإنه يأخذها حتى يظهر محل التحريف وشيء من ذلك. فذكر عدد من الأسباب دعت الشيخ الألباني إلى القول بأنه لم يعرفهم، منها التصحيف والتعريف ومنها كذا وشيء من ذلك. طبعا أشوف على لما سرد الكتب التي جردها حتى استخرج كلام الشيخ الألباني منهم، شوف هذا حسان الإخوة يرون هذا الترتيب حسب الحروف، أحمد فلان يأتي لك بقول العلامة الألباني قال لم أعرفه في الموضع الذي ذكر لو لم يعرفه ذكر لك، ثم إذا كان أكثر موضع ذكره، ثم بعد ذلك هو يأتي تعقيبه هو يقول قال الدريني هو نفس المؤلف قال كذا كذا فلان هو كذا كذا يذكره يعني لاحظ قال الدريني كذا وانت ماشي. كل الأعلام درسهم بهذه الطريقة وفقه الله، وهو وفقه الله يعني اجتهد اجتهادا كبير، خاصة في ذكر بعض من ذكرهم من يعني هناك فوائد ونكت أحيانا ما تستطيع حسن إلا بالجرد وطولة النفس. هو الكتاب هذا يقول قعد سنين حتى جمع مثل هذا الكتاب، وفقه الله الكتاب من إصدار الدار الأثرية بعمان. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية، أصله طبعا محل الدراسة كتاب مشهور لمستشرق ألماني اسمه نولدكا، ألف كتاب سماه تاريخ القرآن، وهو من أوائل الدراسات القرآنية للاستشراق الألماني الذي صار عمدة في من جاء لمن جاء بعده من الاستشراق الأوروبي عموما. صحيح. الاستشراق الإنجليزي وغيره ترى يعتمدون عموما الاستشراق الألماني رائد في بابه يعني، طبعا في خبثهم يعني في محلهم من الدراسات الاستشراقية لكنهم رواد في هذا الباب. نولدك كتابه تاريخ القرآن سال عمدة لمن جاء بعد من الدراسات القرآنية، مع أن كتابه قديم وألفه باللغة الأصلية الألمانية وطبع أول طبعا 1860، شوف متى شوف قدمه، إلا أن الترجمة العربية لم تظهر إلا عام 2004 قريب جدا. كان الدكتور جورج تامر وهو من نصارى لبنان وهو يدرس في أحد الجامعات أيضا الألمانية ترجم الكتاب أو مع فريق عمل، والكتاب موضوع ضخم أكثر من 800 صفحة هذه الترجمة. طبعا هناك ترجمة أخرى سوف تخرج يعني ما ندري يعني بالضبط حيثيات الله أعلم. هذا الكتاب لأهميته ولأنه سار كل من جاء بعده يعول عليه، حتى هو نفسه الكتاب تعاقب عليه 3 من المستشرقين الكبار يعني يتعاقبون عليه في طبعاته المتتالية بعد ذلك، والمستشرق يعول عليه إلا أنهم في 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 الأردن في إحدى الجامعات أخذوه 3 رسائل علمية، قسموا 3 عناوين أو موضوعات، موضوع أخذ القراءات القرآنية والرسم العثماني، وسبقا عرضناه في هذه في الحلقات عند برنامج خزانة، وهو من كان من نصيب أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مالك حسين شعبان حسن، وهذا سبق أن عرضناه، هذا نفس الرسم ونفس العنوان وفي مجلد بس أكبر من هذا المجلد. شوف القراءات القرآنية والرسم العثماني في كتاب تاريخ نفس العام. والقسم الثاني هو هذا ما يتعلق بجمع القرآن في كتاب تاريخ القرآن للمستشرق الألماني يولدكا، عرض ونقد، هذا عنوانهم، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد محمود فلاح السواعدة وفقه الله، ومن إصدارات دار أثري. الثالث ما يتعلق بالوحي، وأخذ أذن لكن إلى الآن إلى ما طبع إن شاء الله نطبع حتى يتم يعني عموما دراسة القرآن الكتاب هذا. طبعا هو ذكر في المقدمة أهمية كتاب نولدكا، موقعه من المستشرقين، أصلا كان معظما مرموقا، هو نفسه نولدكا، يعني ذاك من الاستشراق الألماني كمدرسة، لهو كشخصية كان مرموقا، يعني تخيل الموسوعة البريطانية لما جاءت إلى ذكر الأديان أوكلت إلى كل ما يتعلق بالعلوم الشرقية، بحكم طبعا هو أستاذ الفلسفة أصلا، طبعا تخصصه في الفلسفة سار له أثره في مسألة كتابة الكتاب، ظل ضحالته تبينت في هذا الكتاب، لأنه مو متخصص في علوم القرآن أصلا، إنما تخصصه في الفلسفة عموما والدراسات الفلسفية وشيء من هذا. المقصود وهذا من النتائج اللي خرج بها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد محمود فلاح السواعدة في النتائج اللي خرج بها، طبعا قسم الكتاب إلى ثلاثة فصول. فصل الأول جعله المستشرقون وعلوم القرآن أو بواعثهم وأهدافهم، وذكر مثلا بواعث المستشرقين في جمع، طبعا كل ما يتعلق في جمع مادة علوم في جمع القرآن، مادة جمع القرآن، بواعثهم، أهدافهم، مصادرهم في ذلك. ثم عقد مبحثا في نفس الفصل الأول في الاستشراق الألماني وأهميته أو مدارسه وشيء من ذلك، ثم مبحثا خاصة بنولدكا وكتابه هذا بالضبط بعناية المستشرقين به وشيء من ذلك. الفصل الثاني جعل موقف نولدكا من جمع القرآن وقسمه ثلاث مباحث، موقفه من جمع النبي صلى الله عليه وسلم أو جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جمع القرآن في عهد أبي بكر، ثم جمعه في عهد عثمان، هذه كلها مباحث الفصل الثاني وتحتها طبعا مطالب ويدرسها. الأخير كان عبارة عن علوم تتعلق أيضا بجمع القرآن عند نولدكا، ومنها ترتيب السور والحروف المقطعة والرسول وشيء من ذلك. والكتاب مطبوع في مجلد من الدار الأثرية، وهو في كل يأتي بنص كلامه من الطبعة هذه المعربة المترجمة، ثم بعد ذلك يبدأ يعالج وأولا وثانيا ينقد من الجانب التاريخي، من الجانب ما يتعلق بعلوم القرآن، من الجانب الحديثي والأسنادي، وهكذا بهذه الطريقة. وهذا الكتاب مهم لدرجة أن كثير من أصحاب القراءات الجديدة أو دعوة القراءات الجديدة الحداثيين يتكئون عليه اتكاء كبير جدا من مستشرقين ومستغربين. وفق الله أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد محمود فلاح السواعدة، والكتاب من إصدارات الدار الأثرية بعمان. هذا سلمك الله كتاب نتج عن تجربة، أصله كان أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد عودة ماهود الواسطي العراقي رحمة الله عليه، توفي عام 2004 رحمة الله عليه، أصلا كان يعني له عدد من المناظرات والجلسات في مسألة في مناظرة الرافضة أئمة الشيعة الإمامية، وهو كان منهم، لكن سبحان الله هدى الله عز وجل ثم تبحر في العلوم الشرعية، وكان سبحان الله صاحب يعني حفظ القرآن وحفظ مجمل الكتب الستة، ثم بعد ذلك توجه طلب العلم، وكان كثيرا ما يناظر خاصة الرؤوس الرافضة عندهم، وهدى الله على يديه خلائق أيضا. هو لاحظ أثناء المناظرات والكلام وجدهم يستدل، كلهم يرجعون إلى كتاب مهم يستدلون منه وينطلقون منه، وهو كتاب أبي القاسم الخوئي، ألف كتاب سماه البيان في تفسير القرآن، كل ما يستدلون به في مسألة تحريف القرآن ينطلقون به من كتاب أبي القاسم الخوئي. وهو يقول في المقدمة، قال إن كتاب القاسم الخوئي مهم، أهميته تبرز أولا من كونه جمع كل من كان قبله من الشبهات، جمعها في هذا الكتاب، وهو أيضا هو صاحب مكانة مرموقة أصلا، هو مقدم في القوم ورأس وزعيم من زعماء الشيعة الإمامية، ثم هو متأخر ففيه الخلاصات وكل من جاء بعده يتكي عليه أصلا، فهو من قيمة الكتاب صاروا كثير يعول عليه، فأخذه وجعله محل الدراسة، هو كما قال للمقدم قال هذا رأى أنه رأس الأفعى فإذا قطعت راحت الأفعى، فالمقصود أنه جعله محل الدراسة، فجرد الكتاب واستخرج كل ما ذكره أبو القاسم الخوئي في كتابه مما يتعلق بقضية القرآن، وسمى كتابه الفرقان بين موقف أهل السنة والرافضة من القرآن، كذا دراسة تحليلية مقارنة بين موقف أهل السنة والشيعة الإمامية من عقيدة التحريف ومعتقديها في ضوء كتاب البيان لزعيم الحوزة أبي القاسم الخوئي. طبعا هو قال هذا القسم الأول حفظ القرآن وصيانته من التحريف، والظاهر أنه في قسم ثاني لكن ظاهر ما ظهر حتى الآن، ثم طبع كتاب في مجلد. طبعا هو قسم الكتاب إلى ستة أبواب، ذكر فيه المقدمات المهمة، في مقدمات أساسية ذكر المقدمة، ذكر سيمة أهل السنة ثم سيمة أهل البدع وغيرهم، ثم ذكر بعد ذلك دخل إلى القرآن مسألة جمع، عقد باب لمسألة جمع القرآن كيف يكون، ثم معتقدي التحريف كلام أهل السنة وكلام الرافضة في ذلك فيهم، وبدأ يفصل. طبعا الفصل الخامس كان من أطول الأبواب لأنه محاكمات دقيقة، ينقل كلامه هذه الطريقة. شوف لاحظ، يقول مثلا شوفها، قال يقول قال أبو القاسم الخوي وينقل كلامه بالنص، شوفها، شوف قال فلان وينقل كلامه بالنص، ثم يبدأ يعول عليه ويفند ما فيه من الجوانب التاريخية من الجوانب العلمية وكل ما يتعلق بذلك. طبعا الكتاب طبعا مطبوع من إصدارات الدار الأثرية بعمان وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية حسان، وهي رسالة علمية ماتعة لأن فيها استخلاص وجرد لكل ما ذكر في كتاب من كتب السنة العظيمة، وهو كتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي رحمه الله، وهو الإمام أبو عيسى الترمذي، وكتابه جامعه مشهور جدا، مع أنه هو جعل في المقدمة ترجم لأبي عيسى، وترجم طبعا لكتابه لبيان أهميته ومنزلته وعناية العلماء به والنقد الذي وجه إليه، وأجاب عن ذلك أيضا، وهذا كان تقريبا الفصل الأول كامل في الكتاب هذا، لأنه هذا الفصل الأول. ثم بعد ذلك لماذا وجه لكتاب أبي عيسى الترمذي؟ قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله جمع في كتابه بين علم الحديث وعلم الفقه، فالفقه الخلاف العالي موجود فيه، وعلم وهو فقه السلف، وأيضا فيه من علوم الحديث شيء كثير، وخاصة نفعه تتلمذه على شيخ الإمام البخاري وتتلمذه على الإمام مسلم، وحصل ميزتين من كتابيهما وجمعوا في هذا الكتاب. وكان هو في نفسه مبدع لبعض الاصطلاحات، وله مصطلحات عرف بها واشتهر رحمه الله، وكان يجمع إلى رأي شيخ البخاري بعض مشايخ الأئمة، أئمة الفن كابن معين وكأبي زرعة وغيرهم. ثم بعد ذلك رأى أن يدرس جانبا ما درس من قبل عن أبي عيسى، فمسألة قوله حسن وشيء هذا درس يعني، لكن الراوي المجهول وجد أن هناك رواه هو نفسه قد حكم على أنه مجهول، ثم وجد أسانيد أو أحاديث يقول أبو عيسى فيه من لم أعرفه ولم يعين من هو الذي لم يعرفه، فقام وجرد كتاب عيسى الترمذي كامل سنة الترمذي، واستخرج هؤلاء الرواه واستخرج هذه الأحاديث، ثم جاء إلى الكتاب البحث وقسمه إلى أربع فصول. الفصل الأول قلنا لك في ترجمة أبي عيسى والكلام عن كتابه وما فيه. الفصل الثاني في مجهول العين، يجب إلى تعريف أنواع أقسامه ورفع الجهالة، كيف يكون أسبابه جهالة العين، كيف ترفع، ثم تقوية حديث مجهول العين. الفصل الثاني في مجهول الحال، نفس الكلام نفس الفقرات. هذا ثلث الكتاب يا حسان، ثلثي الكتاب هي المادة الاستقصائية الجردية في الكتاب عندنا، وهو الفصل الرابع عندنا جعله في ثلثي الكتاب، وجاء وقسمه باحث. المبحث الأول الألفاظ الأسباب أسباب الجهالة عند أبي عيسى، لماذا حكم عليه بالجهالة، وذكر حوالي عدد من الأسباب، ثم ذكر الألفاظ التي استعملها أبو عيسى للدلالة على الجهالة جهالة الراوي، وذكر حوالي 18 لفظا لا مجهول وكذا، وذكر 18 لفظا وهكذا، ويذكر لك نماذج لهم فلان قال عنه كذا. ثم بعد ذلك عرق مبحثا الرواه الذين قال فيهم أبو عيسى الترمذي أنهم حكم عليهم بالجهالة، وجمع حوالي 25 راويا، قال هم محصل قراءاتي 25 راوي، فكان يأتي إلى كل راوي يأتي بكلام أبي عيسى الترمذي فيه ما هو قوله بالضبط ما هو، يذكر في أي باب ذكره الراوي، ثم يذكر بعد ذلك كلام الأئمة حتى يقارنه بكلام أبي عيسى الترمذي، ثم يخرج إلى خلاصة بعد ذلك إلى فيه هو نفسه. بعد ذلك عقد مبحث في الأحاديث التي قال فيها أبو عيسى الترمذي فيه من لم أعرفه لكن ما عين، ويبدأ يخرجهم. ثم عقد مبحثا في الأحاديث التي قال الأئمة غير أبو عيسى الترمذي أن فيهم مجهولون، لكن هو الترمذي حسن حديثهم أو صحح الحديث أو ضعفه أو قال أو سكت عنه، وهذا من مهمات الكتاب أيضا، وخرج إلى حوالي 24 حديثا في هذا الباب. المقصود هذا الكتاب الماتع عنوانه أو الرسالة العلمية عنوانه المجهول وموقف الإمام الترمذي منه في جامعه، دراسة حديثية مقارنة، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الملك بسفورت ابن ظافر الماجوني الكسوفي وفقه الله، من إصدارات الدار الأثرية. لاحظ يا حسان حتى شوف الإخوة، لاحظ يا حسان شوف مثلا هنا لما يأتي إلى المجهول، هذا الألفاظ قال مجهول فلان فيذكر لك أين ذكره، شوف درجته، يذكر كلام الأئمة وموقف عليه، الخلاصة بعد المقارنة، وهكذا لما جاء إلى الحديث رتب الحديث حسب الأبواب عند الترمذي، شوف بابه هذا الحديث اللي فيه اللي ذكر أبو عيسى قال إنه فيه جهالة، ثم شوف يخرج لك الحديث، ثم بعد ذلك يتكلم عن درجة الحديث هو نفسه، ثم يتكلم عن الراوي الذي قال عن أبو جهول مجهول أو سكت عنه، وهكذا بقية الكتاب بهذه الطريقة. الكتاب مجلد ضخم من إصدارات الدار الأثرية، لكن لازم طلعوه كرتون، لأنه شوف يا حسن انت شايف كيف الورق، لا تطلعوا كتب كتاب ضخم جدا من اصدارات الدار الاثريه بعمان وفقهم الله. هذا ايضا رساله علميه يا حسان داخل في قضيه عقديه مهمه، وهي قضيه التكفير. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ غالب ابن أحمد ابن علي النادي وفقه الله، قال إنه كثير من الفرق التكفيرية المعاصرة اليوم أو التكفير المعاصرين كثيرا ما نجد في كتاباتهم وأدبياتهم يحتجون بكلام شيخ الإسلام تيمية، وإن تكون منه أشياء يعني توافق ما يريدون من أغراض. هو أراد أن يقارن بين كلام شيخ الإسلام تيمية وطريقة استدلال هؤلاء بكلام شيخ الإسلام تيمية، ويبين الفرق بين ما أراده شيخ الإسلام رحمه الله بكلامه من القواعد التي قررها أو المسائل التي حررها وبين مورادات هؤلاء. وسمى كتابه الفكر التكفيري المعاصر دراسة نقدية مقارنة مع فكر ابن تيمية رحمه الله. وقسم كتابه قسم طبعا القسم الفصل الأول جعله في ترجمة ابن تيمية وترجم لبعض الاثنين من أعيان المعاصرين التكفيريين لهم نشاط كبير في الباب وهم مقدمون يعني في هذا الباب يرجع إليه في كتبهم ترجم لهم، ثم أهمية كتبهم وشيء من ذلك وحركات التيارات التكفير المعاصر وشيء من ذلك شيء، هذه نبذة تاريخية تعتبر. ثم بعد ذلك دخل إلى ثلاث قضايا مهمة، قضية الحاكمية وقضية الموالاة وقضية موانع وشروط وقواعد التكفير. ثم عقد الفصل الرابع والأخير عندنا إلى آثار الفرق التكفيرية وآراها في الواقع المعاصر. طبعا كل فصل عندنا مثلا عندك الموالاة موالاة الكافرين، هذا فصل يأتي له يقرر موضوع الموالاة تعريفه ما المراد به حكمه عند الأئمة ما هو، ثم يقول يعقد مبحث الأول الموالاة عند ابن تيمية ماذا يريد بها، يأتي بكلامهم وكلامه يشرح بعض بعض الموالاة عند التكفير المعاصرين. المبحث الثالث دائما هذه طريقته مقارنة بين ما أخذوه من كلام ابن تيمية وبين التكفير المعاصرين في الاستدلال بهذا الكلام، حتى يبين الفرق الشاسع بين مراد شيخ الإسلام رحمه الله وبين ما أغراضه في الاستدلال بكلامه رحمة الله على شيخ الإسلام رحمه الله. طبعا الكتاب وهكذا في بقية فصول الكتاب الأخير جعلوا الأثر مثل هذه الاستدلالات على الواقع وعلى شيء إذا كان من آخرها أثر الآراء التكفيرية هذه على الدعوة وعلى واقع المسلمين. الكتاب من إصدارات من تأليف أخينا الحبيب فضل الشيخ غالب بن أحمد بن علي النادي ومن إصدارات الدار الأثرية وفقهم الله بعمان. هذا أيضا حسنا رسالة علمية وهو عنوانها أحد المصطلحات الدولية المتداولة الآن وصارت معروفة سيارة وعرف أول ما عرف بعلم التنمية هذا بعد الحرب العالمية الثانية، ثم بعد ذلك بدأت صارت تتطور صار من فروعها ما يسمى بالتنمية المستدامة، لأن التنمية لوحدها كعلم استقل لكن بعدك وجدوا في حال مضي في التنمية بعد الحرب صارت تنمية عامة شاملة يعني في العالم، وجدوا أن هناك ثغرات يعني منها أنه أثر على البيئة. طب هاي التنمية اللي يسموه الانفجار الصناعي اللي حصل. المقصود أخونا الحبيب فضيلة الشيخ بكر عبد الله الخرمان وفقه الله قال إن في السنة النبوية وفي الشرع عندنا أشياء كثيرة تدل على العناية بهذا الباب أصلا، خاصة أنها ترتكز على ثلاث قضايا، قضية البيئة وقضية اجتماعية وقضية اقتصادية، هذه ثلاث علوم تقوم عليها التنمية المستدامة. فسمى كتابه أو بحثه التنمية المستدامة في السنة النبوية، ثم بعد ذلك في السنة النبوية هذا عنوان البحث، وبدأ يقسمها إلى القسم الأول التنمية المستدامة تعريفها ومرادها وأهدافها ومصادرها وتكلم عنها بالكامل هذه، ثم بعد ذلك تكلم عن عوامل التنمية المستدامة في السنة النبوية وذكر عدد من عوامل حوالي 8 عوامل تقريبا، ثم مظاهر التنمية هذه ووزعها 3 مباحث المظاهر البيئية المظاهر الاجتماعية المظاهر الاقتصادية وتكلم عنها، ثم جعل الفصل الأخير الفصل الرابع محل التطبيق. شوف مسجد العرب في المملكة الأردنية الهاشمية نموذجا، قال أنه سنطبق على هذا المسجد وكيف هو أحد المساجد المستدامة أحد عناصر التنمية المستدامة وجعله محل التطبيق في الفصل الرابع وبدأ يفصل فيه وكيف يكون محل التنمية المستدامة. هذا الكتاب من إصدارات الدار الأثرية بعمان وفقهم الله.
استاذك شيخ الفاصل. أعزائنا المشاهدين فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
إلى هنا وهناك تنقل وسائل النقل المختلفة كميات هائلة من أنواع البضائع التي يحتاج إليها الناس، إذ لا غنى لهم عن التجارة، والتاجر المسلم يتميز بالاحتساب، إذ يحتسب كفاية أهله من الحلال ومساعدة المسلمين بجلب ما يحتاجون إليه من البضائع، وهو أمين في معاملاته مع زبائنه وشركائه، فلا يغش ولا يخادع، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ومن أمانته أن يبين عيوب السلعة إن وجدت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له، ولا يطفف في الكيل والميزان وسائر المعايير، فإن الله توعد المطففين فقال:
ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون.
وهو صادق في مواعيده وفي بيان مواصفات السلعة وفي سعرها وسائر أمور التجارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء، ولا يروج سلعته بكثرة الحلف أو بالأيمان الكاذبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة. ومن صفاته الوفاء بالعقود والشروط والمواعيد، فينفذ كل ما اتفق عليه من بنود بلا مماطلة، ولا يتهرب من التزاماته حتى لو كلفه ذلك مزيدا من الجهد أو المال. ومن صفاته النصيحة، فينصح عملاءه ويدلهم على ما يناسبهم من السلع والمواصفات والأسعار. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. ومن صفاته الإحسان إلى الفقراء والرفق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوا بيعكم بالصدقة.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
عدنا إليكم أعزائنا المشاهدين بعد هذا الفاصل. نعود شيخنا لاستعراض بعض أسئلة الجمهور. محمد كربوعة من الجزائر يقول: كثيرا ما نسمع الشيخ عبد الله كثيرا ما نسمع شيخنا عبد الله يثني على كتاب معين ويذكر بأنه مزود بالفهارس.
نعم.
السؤال: ما هو دور الفهارس العلمية وفائدتها، وكيف يقرأها طالب العلم ويستفيد منها؟
كيف طالب مش فاعلها كيف ينتفع بها يعني؟
كيف يقرأها ويستفيد منها؟
يقرأها. طبعاً نحن نثني على الفهارس يا حسان، لأن الفهارس كشافات ويعني مفاتيح، وخاصة يحتاج إليها في المطولات أو في الإمام صاحب العلوم الغزيرة، تجد في كتابه عدد من العلوم مخلوطة في 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 محل واحد. نحن نحتاج مثلها، هي كشافات حتى لأن بعض الناس وظيفة الفهارس بالضبط أنها تدلك على المعلومة بأقرب طريق مباشرة. وكان العلماء المتأخرين مثل أحمد شاكر كان يتمنى وجود كشافات وفهارس، كان يتمنى، رحمه الله اشتغلوا ما عنده شيء من الفهارس، ولا لو كانت موجودة قصرت عليه كثير من الأوقات اللي قطعها في كثير من التصانيف، ولا ما رحمه الله كثير من الكتب ما أنهاها. يعني المقصود هي وظيفتها هذه، أنك تدلك إلى المعلومة على أقصر طريق، ثم هي وظيفتها أيضا تقرب لك مسائل الباب، الفن، الأغراض، أغراضك أنت. ربما أنت يا حسان تريد من الكتاب هذا ما يتعلق فقط بالمسائل الأصولية، ما تريد شيء آخر من كتاب، والكتاب ليس في الأصول، الكتاب فقهي، حديثي، تاريخي، تفسير، أي كان. فيأتي وظيفة الفهارس يقول لك المسائل الأصولية، ترى المسألة فلانية والفلانية والفلانية مذكورة في محل الفلان والفلان والفلان. واحد آخر يأتي يريد فقط ما يتعلق بعلوم القرآن في كتاب عقيدي ولا كتاب تفسير ولا، ممتاز. الفهارس وظيفتها أنها تقرب لك معلومات الفنون عموما بأقصر وقت، ما تتعب. هذه همة الفهارس. إن لم تخدمك هذه الخدمة الحقيقة يعني وجوده وعدم سواء. والفهارس نوعان، عندنا فهارس لفظية وفهارس علمية. الفهارس اللفظية اللي هي باللف تأخذ، فهرس الآيات، فهرس الأحاديث، فهرس الأبيات، فهرس الأراجيل، فهرس الأشعار، فهرس الكتب، فهرس الأعلام، هاي تسمى لفظية، يعني لفظا ما فيها اجتهاد. حتى بعضهم يجعل الذي يقوم بها الكمبيوتر نفسه في برامج تعطيه تضغط تطلع لك، بس تحتاج إلى مراجعة لأن كثير فوات كثير يعني يحصل. وأحيانا يصير أحيانا يجعل العلم أكثر من مرة لأنه تكرر يعني بلقبه، مرة باسمي، مرة باسم جدي، وهكذا. المقصود وهذا مهم، يعني أنا لو أريد مثلا كم مرة ذكر الإمام مثلا الباقي اللاني مثلا في المكان الفلاني، ابن القيم في الكتاب الفلاني، أبعرف يعني أنا مثلا كتاب التبيان في أيمان القرآن لما أريد أثره في من جاء بعده، لما أنا يهمني من جاء بعده وأشوف الفهارس اللي ممكن تفيدني بسرعة، من نقل عن ابن القيم يقرب لي بسرعة، يعني يقرب لي الموضوع ولا اشكال طبعا في البرامج اليوم صح ستقرب، لكن وين الفارس من البرامج؟ المقصود هذه فارس اللفظيه وهي مهمه، بس يبغى لها واحد يعني يستخرج بالمنقاش فوائد مثلا الطوائف الاماكن. المقصود الفهارس الثانيه هي المتعبه الان، الفهارس العلميه هذا يبغى له واحد متمكن يعرف الفنون، يعرف كيف يستخرج كي يلتقط الملتقى لأنه سيفهرس العلوم هناك بمسائله. يعني مثلا ما تجيب مسائل العقيدة، يعني ما في كذا أبواب العقيدة كثيرة، ستفصل في الداخل ما يتعلق بباب كذا تحته، حتى الباب واحد تحته فصول تحته مسائل تتصل إلى الجزئيات تحتاج أنت. هذه هو المتعبة اللي يهرب منها كثير من صانعي الكتب والباحثين، والحقيقة هي الكاشفة الكتابية الحقيقية وهي المفيدة الحقيقية. فنحن هذا أهمية الفهارس. طبعا غير الباحث لا يستفيد، غير الباحث لن يستفيد من الفهارس اللي هو مجرد سيطالع أو شيء، يعني ما هيستفيد فائدة كبيرة. الباحث هو اللي يهمه هذا الفهارس، وهذا لهذا اللي احنا نثني على الفهارس إن كانت خادمة معنى كلمة للكتاب.
قدير من السعودية تقول أفضل طبعة لمجموع رسائل ابن رجب رحمه الله.
والله ولها الآن طبعتين مجموع رسائل ابن رجب، كلتاهما مصريتان، لكن وكلتاهما فيها جهد طيب يعني يشكرون عليه، لكن نحن إن شاء الله موعودون بمشروع كامل لابن رجب سيخرج ما لم يخرج من قبل، على نسخ خطية فريدة بطباعة رائقة جدا، وتتولاها أحد الدور اللي لها يعني إسهام في هذا الباب، ونسأل الله عجل أن يخرج قريبا إن شاء الله هذا المشروع. وسبق ترى بشرنا به لأنه صاحبه داخل معنا وبشر به، وإن شاء الله يظهر قريبا
إن شاء الله.
نواصل. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية أراد بها صاحبها أن يبين أثر النية، انتبه يا حسان، الأثر النية الإجمالي في القضايا المطروقة الأربعة التي سيذكرها بعد قليل. هو لن يتكلم عن أثر النية في العبادات تفصيليا، سيأتي لباب الصلاة باب الصيام، لا 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 ما يريد هذا، يعني كتفصيل مسائل جزئية هذا ليس قصده. وهو يقول لو عرج على مسألة فقهية فإنه سيذكر منها ما يحتاج إلى ما يحتاج في مسألة التأصيل هذا في هذا الباب أو الذكر هذا الباب. فكل الأبواب يقول الرسائل العلمية التي أخذت، هو ذكر مجموعة منها في المقدمة، أو التي كتبت إنما تعتني بالنية إما من جانب حديثي أو من جانب فقهي صرف أو من جانب أصولي صرف وشيء من ذلك. هو قال هذا لا، الناحية الإجمالية للنية وصلتها بالأبواب الأربعة التي سيذكرها بعد قليل، وسمى كتابه الصلة بين النية ومتعلقاتها. المتعلقات ذكر أربعة أشياء وهي أربعة فصول في الكتاب. المكلف، يعني علاقة أو صلة النية بالمكلف أو علاقة المكلف بالنية، وقسم تحت فصول، آسف هو الفصل تحت مباحث، مباحث ما يتعلق بالمكلف ثم والتكليف، ثم بعد ذلك صلة النية بالأفعال كذلك، الأفعال الشرعية عندهم تكلم عن أفعال القلوب، ثم تكلم عن العبادات، ثم عن العادات في المباحث، ثم صلة النية بالحكم الشرعي وتكلم عن حكم التكليفي والوضعي أثرها، يعني هو من أي وجه تتعلق، من ناحية ماذا. يعني مثلا لما جاء عند المكلف تكلم عن مسألة النية وعلاقتها بالفطرة وعلاقتها بالغرائز وعلاقتها، شوف هذا المباحث ما تطرق إليه، يقول هذا لم يطرق إليها من قبل. ترى الكتاب الحقيقة الكتاب هو جانبه التربوي والإيماني كبير جدا، يعني هو لأنه نظرته شمولية أكثر من كونها تحقيق مسائل فرعية. الفصل الرابع والأخير هو ما يتعلق مقاصد الشريعة، يعني علاقة النية مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة مراعاتها وأصل وضع مقاصد الشريعة، ثم مقاصد المكلفين وشيء من ذلك. الكتاب والبحث من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ علي محمد الهاشمي الفاخري وفقه الله، ومن إصدارات الدار الأثرية بعمان. هذا سلمك الله كتاب يطبع لأول مرة في مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو طبع على نسخة خطية فريدة موجودة في المكتبة الظاهرية. والعلماء الذين صنفوا في مولده صلى الله عليه وسلم نوعان أو صنفان، هو ذكر في المقدمة، منهم من يكتفي بالسرد التاريخي يعني والمرويات، فيذكر مثلا مولده متى كان، مبعثه، صفاته، مزايا صلى الله عليه وسلم، شمائله، أخلاقه، خلقه، صفاته، وهكذا يعني. هذا لا إشكال فيه لأنه يعتمد على الرواية الحديثية ما في إشكال. لكن صنف آخر إنما يتكلم عن المولد من ناحية الاحتفالات وما يقام فيها وتوزيع الحلوى ويعني ونصرة وشيء من ذلك أو ردا عليها وشيء من ذلك، فهما صنفان نوعان في التأليف هذا وهذا. هذا الكتاب هو من النوع الأول الذي سمى صاحبه موعد الكرام في مولد النبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم، من تأليف الإمام العلامة الكبير برهان الدين أبي محمد إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الجعبري الخليلي رحمه الله، العلامة المقرئ المعروف المتوفى عام 732 للهجرة رحمه الله. وهو رحمه الله واسع التصنيف، كان الإمام الذهبي يقول العلامة ذو الفنون مقرئ الشام، كان يعني كان رحمه الله ألف عددا من الكتب في القراءات وكتبه كثير أكثر 150. هو ألف رسالة صغيرة مختصرة يا حسان سماها الهبات الهنيات في المصنفات الجعبريات، هو نفسه مع أنه صنفها قبل موته بسبع سنين عام 725، إلا أنها فوق 150، هو اللي ذكر فوق 150 كتاب ورسالة، يعني ربما زاد بعدها سبع سنين زاد شيء. طبعا الرسالة هذه أيضا طبعت في معهد في مجلة معهد المخطوطات العربية قديما، يعني الدكتور محمد عباس السمرطة الأخرجة وفق الله. طبعا الكتاب حقق على نسخة خطية فايدة، أخونا الحقام على تحقيقه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن شوكة ابن رفقي آل شحال توخ وفقه الله، وحقق على نسخة خطية فريدة وقدم له مقدمة جيدة فيها العناية بالصنفين وفيها من اهتم بها وبعض الكتب التي خرجت في هذا الموضوع أصلا وبعض كلام أهل العلم فيما يتعلق بما هذا الموضوع، يعني قراءة الموالد ونحو هذا سمى مولد بحكم أنه فيه صفاته وأخلاقه صلى الله عليه وسلم وشماله شيء من ذلك. الكتاب من إصدارات الدار الأثرية وفقهم الله، والكتاب في الحقيقة يشكر عليه صاحبنا الشيخ شوكة بن رفقي التعليقات العلمية التي يشكر عليها، لأنه في بعض التتبع واستقراء وفادات خاصة عند المعاصرين وما كتب في الباب وشيء من ذلك وفقه الله. هذا سلمك الله. عندنا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن يوسف خشان أبو عبد الرحمن يقول أنه وجد كثيرا من الطلبة في الجامعات والكليات الشرعية يشتكون من كثرة المشايخ المتكلمين من أشاعرة وغيرهم ممن يريدون عليهم الشبه في قضية علو الله وإثبات الفوقية له سبحانه وتعالى. قال هذا جعلني أجمع كتابا مختصرا لهم لكنه مفيد، فسمى كتابه مجمل أدلة العلو والفوقية ونقض أبرز شبه المخالفين العقلية والنقلية، طبعا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن يوسف خشان وفقه الله ومن إصدارات الدار الأثرية. قسم كتاب ثلاثة أقسام حسان. القسم الأول في قواعد للسلف، قواعد السلف في الباب، وذكر سبع قواعد. ثم هو في هذا القسم يجيب عما ورد عن بعض السلف من عبارات مشكلة استدل بها المخالف، يأتي ويجيب يقول لا ليس غرضهم هذا، لأن بعض الكلام يفسر بعضه بعضا. القسم الثاني مجمل أدلة العلو، وساق مجمل مع أدلة العلو من القرآن والسنة وكلام الأئمة والإجماع وشيء من ذلك مجمل، ويبين لك بعض المعاني. الثالث وهو المهم جدا أرد الجواب عما احتج به المخالفون خاصة الأشاعرة وغيرهم في هذا الباب، سواء كان من الأدلة النقلية أو العقلية. العقلية ذكر 10 شبه وأجاب عنها، يقول لك الشبهة الأولى كذا يذكرها ويقررها ثم يبدأ الجواب عنها، الجواب الأول الثاني الثالث ثم الشبهة النقلية. وهو أراد بهذا الكتاب أن يكون عونا للطلبة طلبة الكليات وغيرهم في استيعاب هذه المسألة عموما ويرجع عليها. الكتاب من إصدارات الدار الأثرية وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن شرح معاصر، صاحبه قام على شرحه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حسين بن عودة العوائشة وفقه الله، والحقيقة الشيخ حسين العوائشة ننصح بكتبه لما فيها من العناية في التأليف والإفادة، فيها إفادة وعناية وجمع حسن وفقه الله ويشكر عليه، عموم مؤلفاته يشكر عليها. جاء إلى منظومة ابن الوردي المشهورة التي كان سمع نصيحة الإخوان ومرشدة الخلان مشهورة، اللي هي اللامية المعروفة اللي هي إيش يا حسان عرفها؟ هذه شوف هذه يا حسان، هو من محاسن هذا الكتاب أنه ساق المنظومة كاملة وهي 77 بيتا مشكولة مرقومة أبيات لامية ابن الوردي في المقدمة لما راجع حفظها، اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقول الفصل وجانب من هزل، والأبيات المشهورة المعروفة، وهي عبارة عن أبيات في الآداب والأخلاق عموما وفي السلوكيات وفيها الأدب عموما وفيها شيء من أعمال القلوب وما يبغي عليه الطالب وشيء من ذلك، وهي مشهورة ولها عدد من الشروح. هو أصلا اشتغل على كتاب شرحه ابن الغمري شرح سماه العرف الندي في شرح لامية ابن الوردي، توفي عام 1000 وشيء، لكن إليها ما طبع، يقول اشتغلت على نسخة خطية. يقول فلما اشتغل عليها على الكتاب جمع بعض الكتب التي تشرح، فقال لماذا لا أشرحها أنا يعني، فشرحها بشرح متوسط فيه فك العبارة وبين بعض القضايا السلوكية والأخلاقية وشيء من ذلك، وسمى كتابه شرح لامية ابن الوردي اللي هي منظومة رائعة في الأدب ومحاسن الأخلاق تزكية النفس، مشهورة المنظومة من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حسين بن عودة العواشة من إصدارات الدار الأثرية. كل الكتاب هذا لاحظ حسان يذكر لك البيت مرقما ثم يبدأ بشرحه ويأتي ما يدعمها من أبيات وشيء من نصوص أو شيء من ذلك. هذا سلمك الله كتاب عبارة الكتاب هذا عبارة عن رجل كان أصلا يقول أنا كنت معاني مسألة الخشوع يعني يقول وأحيانا أخشع في ركع وركع على إيش اللي جعل بين التفاوت. فأراد أن يجمع كتابا يستحث نفسه أولا وإخوانه في مسألة جلب الخشوع كيف يكون. فقال إن أعظم ما يجلب لك الخشوع معرفة أسرار الصلاة هذه. فسمى كتابه بين يدي الله تأملات في المعاني الباطنة للصلاة. هو أراد أن يسجل لك بعض الأسرار التي قد لا تعرف في لا يعرفها كثير من الناس ويحتاجونها لجلب الخشوع لهم. فصنف هذا الكتاب لعلك تلاحظ حسان حتى هو من القطع المربع هذا من الأقطاع الغريبة يعني في الطباعة. وأخرجها أما في الداخل حسان إبداع. شوف كيف الملون. شوف يا إخوانا طبعا العناوين كلها بالأزرق وثم هي ملون ويستعين هذا طبعا شيء من التوضيح يعني الرسوم التوضيحية. كل كتاب هالطريقة قسم كتابه لست أبواب. شوف هذا مثلا الباب. شوف لاحظ هذا مثلا باب أسرار ومعاني قبل الشروع في الصلاة. هو بدأ بمقدمات وممهدات ثم بعد ذلك بدأ بأشياء تتعلق بالصلاة بأسرار الصلاة ثم هذه أسرار شيء قبل الصلاة وشيء أثناء الصلاة أسرار ما في الصلاة ذكر منها أسرار الفاتحة أسرار البسملة أسرار الاستعادة أسرار الركوع والسجود وشيء من ذلك ثم تعلق بمعاني أخرى إلى أن ختمها بباب أخير وهو باب يتعلق بآداب أو هيئات لاحظة لطائف وتتمات هو أرادها عموم آداب وهيئات تتعلق بالصلاة تجلب الخشوع. الكتاب لطيف وتربوي ويصلح في كل بيت ويصلح في كل مسجد لكن مو على القراءة على المصلين لأنه يحتاج إلى شيء من اختزال الكلام أو تنظيمه عشان يصلح ككلمة. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ معتصم الحميدي ومن إصدارات الدار الأثرية. هذا يا حسان عندنا أحد إبرازات الكتاب. كتاب أصولي مشهور لعلامة كبير إمام كان هو رأس الأسرة السمعانية وهو ألف هذا الكتاب على طريقة المتقدمين من الأصوليين وهو يعتز بها جدا طريقة الفقهاء الشافعية الذين يرى أن خطهم خط الإمام الشافعي يعني هم من بقايا هو من بقايا مدرسة الرسالة اللي ورثت الإمام الشافعي لأن تعرف رسالة الشافعي لما ألف رسالة كان له عدد من الشراح ثم سبحان الله يعني شيء اضمحلت الطريقة تقريبا حتى ظهر مثل هذا الكتاب اللي هو كتاب القواطع في أصول الفقه. كتاب القواطع في أصول الفقه للعلامة الكبير أبي المظفر السمعاني المروزي المتوفى عام 489 للهجرة رحمه الله كتاب جليل نفيس رأس في الباب. الحقيقة الكتاب من أمتع ما تقرأ يا حسان يعني ننصح طلبة العلم خاصة من يقرأ في علم الأصول بقراءة هذا الكتاب
سهل جدا.
هاي طريقة المتقدمين
صحيح.
أصلا هو في كتابه ينحى باللائمة على المتكلمين في كثير مسائل وهو لأنه ما خاض في علم الكلام جرده من كل القضايا الكلام ما قال هذا كله عبث ولا يصلح وهو ما تكاد تأتي مسألة من مسائل التي تكلم فيها الأصوليون المتكلمون وحشروا الكلام فيها إلا ويأتي يعني يعطيهم ما يستحقون. طبعا الكتاب طبع عدد من الطبعات كان منها طبعة عبارة عن رسالتين دكتوراه وطبع في 5 مجلدات ضخمة كان حققها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحكمي وفضيلة الشيخ الدكتور علي أيضا الحكمي وطبعت في 5 مجلدات. طبعا هذه الطبعة الجديدة والإبراز الجديدة هذا للكتاب سببها أن أخونا الحبيب فضيلة الشيخ صالح بن سهيل علي حمودة وفقه الله قال إني وجدت أن تلك الطبعة التي هي أصلا رسالتين دكتوراه فيها خلل كبير من ناحية وجود السقط وأحيانا بعض السقط عبارات كاملة وبعضها أسطر كاملة ووجود التحريف أيضا بعض التحريف إما طباعيا وإما أحيانا سوء قراءة للمخطوط أصلا وهناك أشياء تحريفات وأشياء غير تفخيم الكتاب وهناك أيضا تعليقات بعضها أوهام لهم كعلمية وشيء من ذلك. قال فأراد أن يبرز الكتاب ويحافظ على النص الأصلي فقال جاء نسختين خطيتين للكتاب مع أن كتابه 4 نسخ خطية حققوا عليه رسالتي دكتوراه وقالوا خطية والنسختين الهنديتين ما استطعت المكتبة السعيدية والآصفية ما استطعت أصل إليها فجعل المطبوع من كتاب الشيخين هو أيضا من الأصول يقارن بها اللي يعرف منها النسختين يعني وحقق الكتاب كاملا. ثم هو بعد ذلك قدم بمقدمة ممتازة فيها طبعا الثناء العاطر والافتخار بالطريقة التي يتبناها بالمظفر واللوم على طريقة المتكلمين وأنهم لا يرفعون بها رأسا بهذه الطريقة وخاصة جاء بعبارات بعضهم كيف يزرون بطريقة المظفر السمعاني إزراء يقول أنه حتى هذا الكتاب تجاهله المتكلمين وصول ما يكاد يذكر في كتب الأصول يقول حتى جاء ابن السبكي وأعلى وذكره وأثنى عليه ثم جاء بعده أيضا من أثنى عليه وهكذا يعني وأخرج الكتاب في 3 مجلدات في إصدارات الدار الفاروق بعمان وفقهم الله والكتاب عنوانه القواطع في أصول الفقه طبعا هو مطبوع باسم قواطع الأدلة، قال له هذه التسمية الصحيحة. القواطع في أصول الفقه لأبي المظفر، الإمام المظفر السمعاني المروزي رحمه الله، وهو من كبار المحدثين الكبار ورحل كثيرا في العلم، ومعه تعليقات علمية في بعض القضايا أيضا وتحقيقات. ثم هو نفسه الباحث أخونا الحبيب فضيلة الشيخ صالح بن سهيل بن علي حمودة، ثم رده، شوفوا معه عدة الدارع في التعليق على كتاب القواطع، هو ينتصر بقضي وقضيه لكلام أبي المظفر السمعاني، وهو يدافع عن ما يذهب إليه ويختاره ضد الأصوليين المتكلمين، ويقول الأصوليين المتكلمين من معتزلة وأشاعرة كلهم كان يرد عليهم المظفر، والمظفر كان سلفي العقيدة، ولهذا كان في مسائل التي يتعرضون إليها كان يجيب عنها ويتكلم أنه هذه، وهو يناصح المتكلمين، قلت ما لكم وما القضايا الأصولية، هذه للفقهاء وليست لكم. طبعا هو أبو المظفر رحمه الله من محاسن كتابه لما جاء إلى ما يتعلق بالسنة النبوية قال وهذه طريقة أثرية محضة، يعني هي أصلا من صنعة أهل الحديث، ما له وما له المتكلمين، وبدأ هو محدث أصلا، فاختصر من علوم الحديث ما يحتاجه الأصولي، وهذا من إبداعات رحمه الله أبو المظفر السمعاني. لكن الكتاب الحقيقة أسلوبه وطريقته وعرضه حتى عرض الحجج حسان ما تقرأ مثل في كتب الأصولية الأخرى، كلام جميل جدا وفيه سهولة مثل سهولة كتاب الرسالة للشافعي. صحيح. الكتاب طبع في 3 مجلدات من إصدارات الدار الفاروق وفقهم الله. نحن أنا بس ألوم أخونا الشيخ حمودة الشيخ صالح سيد حمودة نحن مسلي عليه بالخير جزاه الله خير، أنه ما صنع فهارسا إطلاقا للكتاب، يعني الحقيقة الكتاب مثل هذا يحتاج إلى فهارس ويقول ما رأيت منها ما لها داعي، ويقول إني ما لها أي حاجة، وأنه أصل الكتاب أصول لا نقرأ ولا متخصص وشي من ذلك. والله الحقيقة يعني ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، ومثله ما شاء الله مجود، يعني لو وضع يده في مثل هذا يعني سيجيد الفارس، دعك من الفارس التي ليست مفيدة، عطنا فارس مفيدة طيب في الأبواب الأصولية وغيرها، واستخرج لنا مثل هذا، هو أهل لهذا أيضا، وليته أيضا جمع النسختين الهنديتين، أظن كان سيفرق معي بعض الأشياء، وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب من كتب المنطق، المنطق هناك متن اسمه متن إيساغوجي في المنطق، إيساغوجي كلمة يونانية المراد بها الكليات الخمس اللي هي الجنس والفصل والنوع، هذه الكليات الخمس. أصل المتن هو العلامة أثير الدين ابن المفضل ابن عمر ابن المفضل الأبهري السمرقندي، متن مشهور له عدد كبير من الشروح، كان العلامة الفناري شمس الدين الفناري هذا أحد الذين شرحوا المتن، وسمي شرحه عرف بالفوائد الفنارية، شرح العلامة شمس الدين الفناري. طبعا هذا طبع طلع من قديما وعليه حواش وتعليقات. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الملك ابن عبد الرحمن أسعد السعدي العراقي مشهور أصولي قال إنه هذا الكتاب مقرر في بعض الكليات ويستغرق على الطلبة، فأراد أن يشرح عبارات من فك العبارات للطلبة، فألف هذا التعليق، تعليق وتوضيح، تعليقات على كل عبارات شرح الفناري على متن إيساغوجي، الكتاب من إصدارات دار الفاروق وفقهم الله. لاحظ حسنا لا أرجع عن خطية ولا غيره، واعتمد على المطبوع أصلا، يأتي بكلام شرح الفناري ثم هو يعلق عليه، شوف هذا كله تعليقاته هو، يقول لك بما جلي، وهو أيضا يستعمل، لاحظ الإخوة إن شاء الله يبان، يستعمل شوف الجداول والخرائط الذهنية، هذا باب تقريبات معلومة، طبعا الناس تنفر جدا من علم المنطق خاصة، ها شو مثال، هذا مثال آخر له أيضا، والكتاب طبعا مشكول ما يحتاج إلى تشكيل، وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن كتاب، هذا الكتاب حسان ليس له لا مقدمة وليس له لا أبواب ولا فصول، يعني ما شاء الله مطلقة، والقصد منه واضح، هو قال أني ألف هذا الكتاب أراد به بيان أن أحكام الرحيل إلى الآخرة، شوف عنوانه أحكام الرحيل إلى الدار الآخرة، أو هذا عنوان يعني استملاحي، سماه الأنيس عند فقد الأحبة والجليس كذا سماه، قال ويتخللها بعض المواعظ والحكم القيمة. الكتاب وعظي تربوي إيماني صرف، ليس في شيء من الباحث العلمية إطلاقا، أراد به أصلا تقريب ما يتعلق بعلم الآخرة، وبدأ ذكر من محاسنه أنه بدأ بقضايا اعتقادية، علاقة التوحيد في مسألة الرحيل الآخرة والإيمان بها والاستعداد وشيء من ذلك، ثم ذكر بعد كده الموت، لكن هو إذا ذكر بعض الأبواب ربما عرض على مسائل فقهية، يعني جاء عند مسألة الموت ذكر صلاة الجنازة وأحكام منها وصلاة الغائب والدفن وشيء يعني من هذا الكلام وبهذه الطريقة، لكنه يتدرج بهذه الطريقة يذكر الأحكام الوعظية لما تناسب الباب، ثم تطرق مع بعد الموت والقبر واليوم الآخر وشيء من ذلك، ثم تطرق إلى مسائل تتعلق بالسلوكيات وشيء من ذلك. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن محمد ابن علي ابن عثمان وفقه الله، ولسه من إصدارات دار الفاروق بعمان في هذا المجلد. الكتاب طبعا كما يرى الأحبة حتى ليس فيه في الهامش إحالات ولا شيء، هو سردي كامل وهذا وعظي، هذا ترى من كتب البيوت، هذا مما يصلح في البيوت لأجل ما فيه من الوعظ والتذكير وإيقاظ النفس. هذا سلمك الله عبارة عن بحث في مسألة جزئية وحيدة، وهي في مسألة هل الجمعة لها سنة قبلية ولا لا. سماه صاحبه الخلاصة الفقهية في سنة الجمعة القبلية، دراسة فقهية مقارنة تبين آراء العلماء في مشروعية سنة الجمعة القبلية والرأي الراجح في ذلك. طبعا عنوان أكبر من الكتاب ما شاء الله تبارك الله، من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد سالم ملحم وفقه الله، هو الدكتور الفقه وفقه الله. الكتاب قال أنه وجدت عندنا في بلدنا خصوم يتخاصمون حول هذه القضية، فأراد أن يجمع كلام الأئمة في هذا الباب والروايات، فجاء وجمع المسألة وذكر أدلة من قالوا بوجود سنة قبلية، من المانعين، ثم أدلة المجوزين، ثم أدلة المانعين، ثم مناقشة هؤلاء وهؤلاء، ثم خرج إلى القول الراجع. طبعا يخرج إلى أن هناك سنة قبلية أيضا، وهذا خلاصة البحث. الكتاب مطبوع في جزء لطيف من إصدارات دار الفاروق بعمان وفقهم الله. هذا أيضا كتاب آخر له أراد به أن يبين، قال كانت عبارة عن كتابات أو كلمات كان يلقيها، أراد أن يبين مكانة العبادات في الشريعة عموما، وسمى كتابه مكانة العبادات في ضوء القرآن والسنة، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد سالم ملحم، وهو أيضا كتاب أقرب ما يكون إلى الطريقة السلوكية التربوية، يعني أقرب إلى ذلك. أراد أن يجني مكانة العبادات، يعني مثلا أتى إلى القرآن وقراءة القرآن، فضائلها وما ورد في الشرع في الحث عليها، الصلاة فضائلها وما ورد فيها، والصيام والأبواب الباقية، الصيام والزكاة والحج كلها. الكتاب من إصدارات دار الفاروق بعمان، والكتاب لطيف أيضا، ليس له في مباحث ولا دراسات، ما في دراسات معمقة أكاديمية، لا هي كتاب لطيف أيضا. هذا أيضا كتاب ثالث له أيضا في نفس الموضوع، وأراد به أن يبين ما يتعلق إلى الدار الآخرة وبعض ما يتعلق فيها والاستعداد لذلك، وسمى كتابه رحلة الآخرة في القرآن والسنة. طبعا المسائل، أصلا المسائل الشرعية متعلقة في باب من الأبواب المتعلق، مثل باب الموت ولا القبر، كثيرة جدا، وعرضنا ترى بعض الكتب في هذا الباب. هو أراد أن يجمع شيء مختصر ينفع الناس، وقسموا 6 أبواب بدءا بالموت، ثم القبر نعيمه وعذابه، ثم الحشر والبعث، ثم الحساب، ثم الجنة، ثم النار، هذه 6 أبواب. وسمى كتابه رحلة الآخرة في القرآن والسنة، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد سالم ملحم، ومن إصدارات دار الفاروق وفقهم الله بعمان. يحصل طبعا كل الكتب، كتب تلاحظ يعتمد على الأحاديث الصحيحة ويخرجها ويتكلم ويشرح عنها، يشرحها طبعا ويصحح بعض الأحاديث ويخرجها، كلامه جدا لطيف، ما في يعني ما في مباحثات علمية شرعية اللي في بث الدراسات الأكاديمية أو شيء من ذلك. هذا سلمك الله كالأخير عندنا يا حسان اليوم، هو نفس الباحث وفقه الله بعنوان سلوكات إسلامية، أنا أظنها سلوكيات مش سلوكات، لكن لأنه في الداخل كله كان يقول سلوكيات سلوكيات، الظاهر أنها من الخطأ المطبعي، الله أعلم. المهم نحن سنقرأ الموجود، سلوكات إسلامية في ضوء القرآن والسنة، معني والله صراحة ما قد مرت على سلوكات من تأليف أخينا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور أحمد سالم ملحم. هو قال أيضا أن مسألة الأخلاق الشرعية أو والسلوك عندنا في الشريعة له قدر عظيم ومعظم، قال أراد أن يجمع في هذا الباب الأساسات أو القواعد ينطلق منها مسألة السلوك عندنا، فذكر مثلا مصادر الأخلاق عندنا في الشرع كيف تكون، وشيء أول جزاء الله خير يعني شيء يشكر عليه على القضية العقدية الإيمانية وأثرها في هذا الباب، مسألة تعبد لله عز وجل بالأخلاق وشيء من ذلك، ثم بدأ يتطبق إلى قضايا معينة يعني سلوكية وحث الشرع عليها وشيء من ذلك، ثم ذكر بعض الأخلاق اللي يحذر منها الشرع وشيء من ذلك. الكتاب اللطيف من إصدارات من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد سالم ملحم، ومن إصدارات دار الفاروق بعمان وفقهم الله.
جزاك الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا